من شبه المشركين أو قال الظهور أن الذين يدعون النساء ويدعون أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات والدعاء الغائبين فيما ودعاء الغائبين لتفريد الكربات أن هذه الأمور لا تضر ولا تخرج من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. هذه الشبهة عظيمة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل يستدلون على قوله هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على حسان المزيد من ثابت صلى الله عليه وسلم لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله فقتله حسان بعد ذلك قائلا أنه إنما قال عبد الحجم أن يأذن من القتل فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نستدل بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما يلقبها من أنواع الشرك الأكبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصبوا مني إيمانهم وأموالهم إلا بفقدها كتابهم على الله عز وجل. قالوا ما هذا دليل على أن من تلفظ في هذه الكلمة أنه لا يقبل ولو قال ما معه من أنواع الشرك لعبادة الأموات وصرفها وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هذا حق يكون عدلا فهي شبهة خطيرة إذا سمعها الجاهل ربما يخدمه بها لكن يبلغ أنه قالوها في بلاد يخدع وهو في بلاد الأحاديث الصحيحة في غير موضعه. فقد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بشدة أدلة مجملها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناسا يؤمنون لا إله إلا الله قاتل اليهود وقاتل كذلك الصحابة قاتلوا بني خليفة يقولون لا إله إلا الله لما رأى منهم ما يتأخذ من الإسلام. ثانيا تناقض هؤلاء بوجه الثاني تناقض هؤلاء فإنهم يقولون من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج يعني من أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر الحج أو أنكر البعث والنشور يحصل عنده وأما من أنكر التوحيد فإنه لا يحصل عنده وليس لا ثم يأتي شرح هذا الله هذا تناقض لمن نصفه. الوجه الثالث أن معنى حديث أسامة بن زيد ليس هو كما فهم كما يأتي بيان فهم لبسوا في شرح حديث ولم يذكروا معناه الصحيح. رابعا ان الله سبحانه وتعالى قال فتخسر ان جاءكم هاتكم الى فتبين وقال يا ايها الذين امنوا ادعوا ربكم سبيل الله فتبين ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم فأمر سبحانه بالتدين يعني التدبر في شأن من قال لا إله إلا الله. فما فائدة التدبر إذا كان لا يفعل؟ إذا قال صار مسلما ولو فعل ما فعل ولا يكتب. وما فائدة التدبر؟ الله لم يقل لا تقتلوا، من قال لا إله إلا الله لا تقتلوا، ولكنه قال فتشبهوا وبينوا في شأنه هل عمل بها أو لم يعمل بها هذا يبينه. خامسا أو صدق الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الطوائف وهم من أشد الناس عبادة وخوفا من الله ورعا، بل هم تجلدوا على الصحابة، ومع ذلك أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تتلبس عن الإسلام، وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم أشد الناس عبادة الصلاة تلاوة القرآن وورع. الوجه الثالث وهم قبيلة سحروا في الإسلام، وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المفكر يعني الذي يجمع الكتاب، ولكنه لم يعتد إليه كما يأتي شرحه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم منعوا كذا عليهم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدوه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم هذا فمن آدم فتبينوا من يهدي القوم في جهاله يصبر على ما فعلتم ذلك. الذي هم بغزو وقتاله فهم يقولون لا إله إلا الله، لماذا؟ لما منع فمنع الكتاب يتنافى مع قول لا إله إلا الله. هذه عجمة الشيخ حين وراء نهر السبرة خطيرة. أما الوجه الأول وراء النبي صلى الله عليه وسلم خاطر الجنة وسد آهم وهم يقولون لا إله إلا الله، ذلك فيه خطبة بني قيل الله وقيل النبي وقيل الغيرة يهود المدينة، يهود المدينة حينما قتل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم على أن يبقوا في ديارهم وأن يكفوا شرهم عن المسلمين وأن يقاتلوا مع المسلمين والمراد المدينة يشوف لا يشوف من المدينة. عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولما جاء الأحزاب تصوروا المدينة قال اليهود قالوا وصاروا مع الأحزاب ضد المسلمين. فلما أنزل الله في الأحزاب الهزيمة وأرسل الريح التي اقتلعت قيامه وكفرت نذوره وألقى الله الرعب في قلوبهم إن جاءتكم ذنوب فأرسلنا عليهم ريحا والذنوب لم تقرب. فلما أوقع الله جل وعلا من الأحزاب ونصر المسلمين عليهم أمره الله أن يغزو اليهود في ديارهم، فغزا بني قريظة في رحابهم وديارهم وحاصرهم الله عليهم حتى نزلوا على حكم الله ورسوله. فأمر طلب تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه وحكم فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وتقتل أموالهم ودراهمهم لأنهم قالوا الله ورسوله. فقتلهم وأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم فقتلوا جميعا ولم يبق إلا إنكارهم وأقتلهم لأنهم قالوا الله ورسوله ركبوا العهد وهم يقولون لا إله إلا الله ويدعون النواصي على فيه الوجود عليه السلام لكن لما قال الله وربنا لم يجعل قول ذلك فدل على أن مجرد تلقى بلا إله حتى يعلم من الصراحة مدلوية فإن ظهر منه ما ينفضها وجب قتله. وكذلك الصحابة قال أبو بني حنيفة أبو حنيفة قبيلة مشهورة في بلاد اليمامة من نجد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة وطن مسلم حفظهم في اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا عن نفوس ولكن لما رجعوا إلى بلادهم ظهر فيهم كذاب قال له مسيلمة ادعته هو وهو قد أسلم جاء رابدا مع قومه لكنه لما جاء إلى قومه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس الله صراحة ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت أعطاه الأخيات أعطى أبو سليمة أيضا نفسه مقتله إليه فأخبره معه فلما رجع الخليل رجع النبوة وقال إن الله أوحى إليك كما أوحى إلى موسى وإن الأرض بيني وبينه نصفا كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إليك ما أوحى إليك وإن الله أعطاه نصف الأرض أعطاه نصف الأرض ولكنكم عشر قريش ظلم أوراق وما لا يعلمان فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسلمة الكفار أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء بالعباد والعاقبة للمتقين وفي النبي صلى الله عليه وسلم هو على هذا الحال يدعي كل يوقع اليه من زي الصور الى القران وربه الى ربه كما انه فلان يقاتل وكلا يوم تحقق النقل او يجعل لنا صوره من القديم الوحيد يغار يحاكي بها اذا جاء يحاكي بها والعقل يحاكي بها الطرق والعقل الذي كان كل الذين امنوا وعملوا الصالحات وذلك والعاقله في عدنا والصاحبات صاحبنا وابناء صور عجلت فوالله بجهه قبله الى حمايه فلما تولى ابو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جثث الجيش بقياده خالد بن الوليد بمثاله فقال له عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله والذي صلى الله عليه وسلم يقول اردت ان اقاتل نفسك يقول لا اله الا الله فقال لو كان هذا من غيرك يا عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا من حقنا وان الزكاه من حقنا هذا الايمان بالزكاه وفي مصدق المسيح لم ينفع القول لا اله الا الله لما اتبعوا او صدقوا انه مسيحنا رسول الله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا خاتم النبيين لا نبي بعد الله تعالى يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا فاقلوه حتى نصر الله المسلمين عليه وقتل بسيدنا الكلاب فقاتلهم الصحابة ومسلمون لما أعلموا لأنهم ارتدوا بتصديق مسيلمة وبمنع الكذاب وثم شعوبهم صعوبة جدا فهم يقولون لا إله إلا الله فكيف تتلاحظون هذا التناقض؟ يعني من جحد ركن من اركان الاسلام تكفرونه، ومن جحد افضل الاسلام وهو التوحيد تقول هذا لا يكفر. ليس هذا هو الصلاه والحق. اذا كان من جحد الزكاه يكفر، ومن جحد النعم يكفر، فكيف لا يكفر من جحد التوحيد وقال لا بأس بعبادة الأموال ولا بأس بدعاء الأموال والذبح لهم والذبح لهم؟ من جحد الأصل لا تكفرونه، ومن جحد ما دونه تكفرونه. وهذا ظاهر البطلان. الوجه الثالث الجواب عن التجنب، تجنب حديث أسامة بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فيها أسامة بن زيد إلى ذلك الذي قال له فلما أدركوه ومغشوهم هرب رجل منهم فلاحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدون بشأن قتله، فلما غشوه وأدركوه قال لا إله إلا الله، فالألقاني تبعا ورجع أن أسامة قتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انكر وغضب على ذلك وقال تعالى امتاز وقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها ليس في دين السلاح وفي دين السيف. قال نفسي هلا شققت عن قلبك؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت بوصيه؟ وما زال ينحدر عليه فقتلته بعدما قال لا اله الا الله، حتى قال اسامه فبنيت عني لم اسلم قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم انذر على اسامه قتله لما قال لا اله الا الله. لماذا؟ لانه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمه، ومن تنفر بهذه الكلمه يكفعه ويتلبس في شانه حتى يظهر منه ما يمثله، فإذا ظهر منه ما يمثلها حكم عليه جدا وكتب ولو كان يكون ذلك. الخطأ الذي حصل لأسامة رضي الله عنه أنه قتله ليس له، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في في سبيل الله فتبينوا أن تكبروا ولا تكونوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مآله كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قيل نزلت هذه الآية بشأن البيت وفي وقيل مثلا في سرية أخرى من الصحابة خرجوا فجاءهم رجل يخوض غنما فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقتلوه وأخذوا غنما فأنزل الله عليه ولا تكونوا لمن ألقى إليكم السلام تبتغون عرض الحياة الدنيا أن يتغنى الناس في أخر عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل على الشيء فمن الله عليكم بالإسلام فهذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأنتم لا تدرون ما في قلبه فالقتل قبل أن يظهر منه لا يوجب القتل على الأرض فعلى كل حال سواء نزل في القتل ثابت أو نزل في القتل هؤلاء فالآية تدل على فيقول معنى كيف كان رسول الله عليه وسلم على مكان ليس هو كما تعلمون أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولا يقتل ولا يقتل بل لا يقتل حتى يظهر منه ما يخالف تعلمون أي ظهر منه ما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتله لأنه لن يتضح معنى الحديث ولا لا فهم يقولون انه لا يقتل مطلقا ما دام يقول لا اله الا الله ولو فعل ما فعل فالحق انه لا يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمات لان هذه الكلمه ليست مجرد لفظ مطلق انما هي لفظ ومعنى ومقتضى لفظ ومعنى ومقتضى لا بد من معرفه معناها لا بد من التلفظ بها اولا ومعرفه معناها والعمل في مقتضاها فمن قالها وهو لا يدري ما معناها انت الناس او ظاهر فيه ولا كان لا يدري معناها او عام هذا عالم ولا يدري معنى ذلك انت الناس لانه ماذا يعمل لا حدث شيء ولو قال هو يعرف معناها ولكن لم يعمل به لذهب يدفع الى الله ويملك الى الله ويستغيث بالامراض والاضرحه فهذا لا يقدر يعمل بالصلاه فظهر ان لا يقتدى الا الله سبحانه وتعالى وان تترك عباده فارتوى على محلاتها فمن لم يعمل بهذا إنه لا يقول مسلماً ولا يقول ذلك. الوجه الرابع أن الله قال فتبينوا في قراءتهم فتتبينوا فتبين معناه التتبينوا من معنى تتبينوا من شأن هذا الذي تكلمنا الشهادة لا تستعجلوا بقدره ولو كان في الأول على الشرك فعبادة الحمد لله ما دام نطق فيها كفوا عنها والنظر فإن عمل بمقتضاها فإنه مسلم فهما للمسلمين وإن عمل بلا مقتضاها لن تتبع عن الإسلام نظر الى الرجال صرفه في الاموال والاضحى والعودة فهذا يكون قد ارتدى عن دينه فيدكو قلبه لانه كافر هذا معنى التفكير ولو كان كما تقولون ان من قال لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل لم يكن التفكير معه يقول من قال لا يقتل كافر كل شيء ولو فعل ما فعل فواحد يجب عن الأمراض الضعف للتغيير بهم ويدعو إلى الله وقدم الحقوق هذه تدخل معنا. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحوائج. أخبر صلى الله عليه وسلم عن ضرور قاحة تمر بالحوائج وأمر بقتله وقال إن أكثر لأقتلنه القتل عاد. الخوارج من الخوارج جماعة وفرقة ظهرت في عهد الصحابة يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتلون القرآن ويصلون الليل حتى تصبر وجوههم من السهر وقيام الليل لكن كانوا يكفرون المسلمين من كذلك يقولون من جمع فهو كافر ومن ترك فهو كافر ومن فعل اي كثيره من الجماعه فهو كافر ومن كذب فهو كافر ومن الى اخر ما يقولون يكفرون بالكبائر التي يدور فيها ويستحلون دماء المسلمين واموالهم ويعتدون بالكفار وأيضا أضافوا إلى هذا الخروج على الأئمة على أئمة المسلمين وشفعة الطاعة تفريق الكلمة خرجوا على أمير المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتلوا الصحابة فلما رأى علي رضي الله عنه ما فعلوا وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم عزم على القتال ولكنه ارسل اليه قبل القتال حتى وهبت بن عباس رضي الله عنه في مولى وعزيز فذهب اليه عبد الله بن عباس وناظره ورجع له 6000 تاب الى الله عز وجل بعد مناظره عبد الله بن عباس والبقيه اقام على مذهبه فقاتله امير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابه والمسلمين في موت عبد الله رواه فاوقع الله فيه شره فيه ونصر الله امير المؤمنين عليه وكان هذا من كرامات ومن فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما سلم لما أمر في قتلهم قال فإن في قتلهم حجرا لمن قتلهم فكانت هذه المنقبة والخطيئة من خواطر عن ابن أبي طالب المقاومة وهم يقولون لا إله إلا الله بل تقتلون الليل والنهار ويقرؤون القرآن لهم لوج في قراءة القرآن ولكنهم غلب عليهم الجهل وعدم الجهل والتشدد حتى خرجوا من الدين الى الجهل ولهذا يقول العلامه ابن القيم فيهم يقول ولهم نصوص يستدلون بأدلة لكن على هذا الوجه لا يفهمون ولهم نصوص فصلوا في فهمها تردوا من التفكير والعباده والجمع الذي اوقعوا من اول الجهل ولا يرجعون الى اهل العلم بل يكفرون من اهل العلم ويكفرون كفروا عليه رضي الله عنه كفروا له وصحابه كفروه بسبب الجهل والظهور والعياذ بالله وعدم الرجوع الى اهل العلم هذه مثلثة عظيمة يجب على شباب المسلمين أن يحذروا من هذا المذهب لأنه لا يزال الحق حينما يكون التدين على غير الأساس الصحيح وحينما يكون الورع على غير الأساس الصحيح يؤدي صاحبه إلى هذا المجتمع الخبيث مما يدل على ضروره التفقه في دين الله والرجوع الى اهل العلم في فهم الكتاب والسنه. اما الانسان الذي يعتمد على فهمه وهو ليس عنده فهم خطير فانه يضل كما ضل في الصواب. فالعلم لا يؤخذ الاعتبار انما يؤخذ العلم من اصوله ومغازله ومن حملته. هؤلاء اعتمدوا على انفسهم وعلى امثاله من الجهل فضل الطريق ووقعوا فيما وقعوا ولا يزال فقره يتسرع مختلف الامور. لا يزال فقره قرون وقواعد مختلف الامور. والسبب في هذا انهم يعتمدون على فهم الغرب ولا يراجعون اهل العلم ولا يقبلون النصيحه بل يعتبرون من خالفهم خواصات يستحقون ثمنه وماله ويأخذون على ولاة أمور المسلمين يشكون على الطاعة. هذا مذهب الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وحذر منهم وأمر بقتلهم وأخبر أنهم يغرقون في التسجيل كما يغرق السهم من الرميم وأن القرآن لا يجاوز حنابله. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصافه. السبب في هذا الضرر هو الاعتماد على الجهل والرأي وعدم الرجوع إلى أهل العلم إلى الراسخين في العلم وإلى التفقه في دين الله والتبصر في أمور الدين هو الذي أوقعه. الشاهد من هذه القصة أنهم ظلوا وضربوا إلى الدين وهم يقولون لا اله الا الله بل من اشد مما في ذلك. العباده والاجتهاد والورع كان على غير اساس لا يظهر النعيم لا يكون على اساس على عقيده سليمه على فقه وبصيره. هذا هو الذي ينبغي. هذا الوجه الظاهر هذا هو الوجه القائم وهو واضح يرد به على هؤلاء الذين يقولون من قال لا اله الا الله فانهم ولو فعل ما فعل من المخالفات يقول لهم قل لا اله الا الله لن ينفع الخوارج بل من ينفعهم بصلاتهم وعباداتهم وتوضعهم وبكاءهم وتهجدهم بالليل لم ينفعهم شبعا لما كانوا على غير أساس صحيح وخارقوا المسلمين وخرجوا على جماعتهم واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم صاروا فيها بهم أقرابهم من الأمر إلى هذا المعرف الخطير عليهم. الوجه الثالث القتل المختلف قال قبيلة قبائل العرب أسلمت وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعي صدقاتهم ولكن هذا الحدود كذب عليهم وقال إنه أمر يقاتل ومنعوا ويروى أنهم لما بلغه الخبر اليوم من دون الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليستسلمون اجتمعوا ليستسلمون ويحسبونه ولكنه ظن انهم اجتمعوا لقتله وانهم يريدون قتله فهرب رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله ثم بقتاله وهم يقولون لا اله الا الله لان امر على مقتضى خبر هذا الرجل ولكن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فانزل عليه هذه الايه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق في نبأ فتبينوا ان تبادلوا قد تصيب قوما بهذا، اي الا تصيب قوما وانتم تجهلون الله وتجهلون حقيقته، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبين ان الرجل كذب عليه، بل انهم لما استقطعوا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم ياتنا من رسول، لم ياتنا رسول، ونحن اجتمعنا ذكراتنا وهيئناها لكن لم ياتنا من رسول. فعند ذلك تبين امره، تبين الكذب على عنه عليه، وسماه الله فاسقا ان شاء الله فاسقا في نبا فتبين. دلت الآية على وجوب التثبت في من أظهر الإسلام حتى يثبت عليه أنه خالف العقيدة بما يناقضها، فإذا ثبت عليه مناقضة العقيدة حكم برجته وأمر بقصر. فهي مثل قصة جامع بن زيد رضي الله تعالى عنه، أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام يثبت عنه، وإن ذكر عنه شيء مثل لا يؤمن فلا بد من التدبر وعلى التصرف في صفر على الناس. فهذا من الكفر عدم التصرف في الامور والتروي فيها والتدبر من الكفر الاسلام، واحسان الصبر للمسلمين وتجنب اصرار الصهم للمسلمين حتى يتبين ويتبع صدق ما نسب اليهم. هذا حاصل ابدا للشيخ عن هذا السؤال، وكل جواب منها يكفي وقت، ولكن اذا تكرر بالادله كان ذلك ادفع للباطل واقوى للحق. احترقت هذه السوره ولله الحمد لأجلة الكتاب والسنة وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النتيجة أن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله بالدعاء والاستغاثة والجمع والنذر في حال عباد الأمور فإنه مشرك وكافر ويجب قتله ولا تنفعه ذلك.
وله شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نكره، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان لأصحابه في الحرب أو غيره بأشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبول الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم من أنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
لأنهم يقولون أنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى الحديث العظيم المعروف أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر والقيام على أقدامهم 50 عاما والشمس بنت منهم والعرب نقل منهم من يجيبه العرب ومنهم من يصل إلى نبي بيت أن يكون دون ذلك مع شدة الزحام فلا يدخلهم المرض من أولهم من آخر الزحام شديد وشمع على رؤوس قدر مين قريبا منه قدر من الشمع يكون مرجع الحين على السنة وهو يكون على السنة فعندما يحفو لهم هذا الخوف يتجاوزون الشفاعة من الله عز وجل فيرون أن الأنبياء هم الذين يسمعون منهم فيأتون إلى آدم يقول منه أن يشفع إلى الله له الجريح أو يحفظه وأن يحفظه يستريح منهم فيعطي عليه الصلاة والسلام سبب نار حصل منه من الصحيح مع أنه تاب منه وتاب الله عنه ولكن يستحي من الله ثم يقول إلى نوح أول نوح ويذكر أنه قال أرضي من أهل من أهل من وعد الحق نحن في الله ثم يقول إلى موسى يقول إلى موسى يقولون منه يعتدل ثم يقول إلى عيسى عليه السلام أخي عن يهود إسرائيل فيعتدل لأن الموقف موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يحفظ الله له يأمنه أو من الموت فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أحمل لك ثم يأتي ويمسك سحب العرش ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويسلم الساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع ارفع واشفع بك لأنه لا أحد يشفع إلا الله إلا بإذنه الرسول ما ذهب إلى الله وطلب منه على طول من شفع إلى الله على طول من استأذن من ربه وسجد بين يديه حتى أذن له وهذا كقوله تعالى إلا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهي تطلب من الله ان يدخل الى غير عباده ويريحه من الموت فيستجيب الله سبحانه وتعالى شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم وهذه التي تسمى الشفاعه العظمى والمقام المحمود حتى يبعثك ربك مقاما محمودا بمعنى انه يحمده عليه الاولون ولا الاخرون قالوا هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين يقولون لا استغاثة إلا بالله أيش هذا يقولون هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين يفعلون هذا يوم القيامة الجواب عن هذا يقول سبحان الله ساعة ومكان الكلام يبلغ الله على قلوب المدينة لا يعلم وذلك لأن هذه القصة هذه طلب من إنسان الشيء قادر على الدعاء وعلى الشفاعة وطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس من النوم فإن في قصة موسى استغاث موسى بموسى على يد من عدوه موسى عليه السلام مرضى في رب العين قبل الإله واحد من بني إسرائيل في شيعة موسى وواحد من القبط في شيعة فرعون فاستغاث من شيعة إسرائيل استغاث موسى على النبي من عدوه وهو الشخصي فوقفه موسى ضربه بيد الرب الراحلة فقرا عليه موسى أعطاه الله قوة عظيمة الرب الراحلة قرأ على فوقفه موسى فقضى عليه لكنه نجي عليه الصلاه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مضل قال رب الخير ثم مضى عليه انه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين الى اخر الايه فهذا يجري على ان استغاثه الحي بما يقدر عليه جائز والذي يقع من الامر هو الاسلام لانه تسعى الى فالشفاعة معنا طلب الدعاء. هل يجوز أن يذهب إلى مثال الحي العادل يسمع كلامه يقول يا فلان ادعو الله عليه كذا وكذا الصحابة كانوا يعملون هذا وليس هذا من يحدث وليس من يحدث إنما إن أنكرناه هو الاستغاثة في المسجد الاستغاثة في المسجد وهذه لا علاقة لها في حديث الشفاعة لأنكم تجتهدون بالأموال تطلبون الشفاعة بالأموال أو بغير إذن الله سبحانه وتعالى والأموال لا يقيمون على البيت ولا يجوز أن يذهب إلى قبر يستوجب به يدعوه يطلب الوضوع أو الشفاعة أو ذلك ففيه فرق بين عمل هؤلاء المسلمين وبين ما في الحديث الصحيح وفي صحبة موسى عليه الصلاة والسلام ففي هذا التقسيم زالت هذه الشبهة والحمد لله وهو أن الذي لا تكون ذكرا ويجب إنكاره هو الاستغاثة بالأمر والاستجابة بالأمر أو الغائبين الذين لا يسمعون كلامه يستنجدوا به فهو كان حي ما دام المخالف ولا يسمع كلامه ولا يمكن يستنجد إنما يكون في إنسان حي حاضر قادر وهذه الشروط الثلاثة حي حاضر يعني لا غالب قائد يعني لا عاجز عن الخلق منه إلا دورة هذه الشروط الثلاثة باستغاثة فعلا ولا تسمع ذلك وهذا هو الذي يحصل إلى الأمم المتحدة يأتون إلى أناس أحياء وهو الأنبياء عليه الصلاة ويخاطبونه والأنبياء يقدرون على أن يكتب الله يقدرون على ذلك فهم طلبوا من سيد حاضر قادم على ما يقدر منه وهو الشفاعة لله ودعاء الله سبحانه وتعالى فهذا فرض واضح لكن أهل التلبيس وأهل الباطل يلبسون على الناس وأظن بهذا جاءت هذه الشبهة والحمد لله خلاص
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وله شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بالجنين لشركا لم يعرضها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه لأجر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى به شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد معلوم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كبير يرى رجلا مفتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المفتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لا حد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا
الذين يطلقون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست بشرك وهذا الطلب من الأموات ليس بشرك وذلك بدليل قصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أنزل في النار. فإن جبريل جاء إلى إبراهيم، يعني يروى هذا، يروى أن جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام وهم يجهزونه لقتله بالنار ويضعونه في المنجنيق، وكانت نارا عظيمة تتشاقق الطرق من الجو من شدة حرارتها وعظمها. فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام: هل لك من هذا؟ يعرض عليه المساعدة ويعرض عليه أن يميله مما هو فيه. وجبريل عليه السلام لا شك أنه عنده قوة، وصفه الله عز وجل بالقوة، بقوة عند ذي العرش العظيم، لا يتبقى له مرة عن قوة. فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة. لما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل متوكلا على الله، قال له: أما أن يذهب وأما إلى الله فلا. إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة، وإنما توجع إلى ربه، كما صح في الحديث أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إليه أي جبريل حادث، قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما الحاجة إليك وأما إلى الله، يعني وأما الحاجة إلى الله فلا، محتاج إلى الله. فهذا من باب توكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه. وهذه درجة أكمل الخلق، أكمل الخلق إيمانا، حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة المخالف، لأن مساعدة المخلوق فيها مدة، فيها حاجة إلى المخلوق. مساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا مدة فيها، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى، والعباد مهما كانت حالتهم فهم فقراء إلى الله عز وجل، لا أحد يستغني عن الله عز وجل. أما المخلوق أن يكون ثابتة أن تستغني عنه. قالوا: فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق، لأنه لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما، لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما دون الجوعان. قالوا: تقولون الاستغاثة بالشروع ممنوعة. قال جبريل يعرض على إبراهيم، يعرض عليه المساعدة، ونحن ما نطلب من الأمر إلا المساعدة فقط، وإلا نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق وأن الأمور بيده وأنه على كل شيء قدير، ولكننا نطلب من المخلوق ما يقدر عليه وهو المساعدة. لا نعتقد في المخلوق أنه يستقل شيء من دون الله. هذه شبهة، والجواب عنها أولا أن هذه القصة لم تحدث إنما هي لإنكار الله، وقد جاء في أساليب لا تقلب المقال، ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لإنكار الله. هذا هو دين الله، والعقائد لا تبنى على الأشياء التي لم تثبت فإنما تبنى العقائد على أدلة مصروعة. ثانيا، لو صحت هذه الفكرة وثبتت في أكاذيب عليها فهي لا تدل على جواز الزواج الاستغاثة بالأمر. هذا شيء واضح، لأن جبريل كان حية مقادمة على ما عرض على إبراهيم، كان حيا حاضرا صابرا على ما عرض على إبراهيم، فإن الله أعطاه القوة التي يستطيع بها أن يأخذ النار وما حولها ويبحثها في مكانها، وقادر على أن يأخذ إبراهيم يأخذ النار ويأخذ إبراهيم ويبعده عنه، أن الله أعطاه القوة على ذلك. إذا أمره الله فإن عنده قوة عظيمة. فهذا من عرض المخلوق القادر أن يساعد المخلوق. قال الشيخ: وهذا مثل الإنسان الغني عنده مال كثير، يأتي إلى إنسان فقير فيعرض عليه القرض ويقول: أتقبل أن أقرضك مبلغا تدفع به حاجتك؟ فيقول هذا الفقير: لا، انا لست بحاجه من المخلوق، انا انتظر رسول الله عز وجل. فليس في عرض هذا الغني شيء من المحذور، وليس في فرق هذا الفقير في القبول شيء من المحذور. هذا شيء عادي لا يدخل في امر العقيده. اما انتم فانتم تطلبون من الاموال ما لا يقدرون عليه، تفريج الضرورات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه. أولا لا يقدرون عليه، وثانيا أنهم غير حقيقيين، هم في عالم آخر، أنتم موجودين عندهم في عالم آخر، بينكم وبينهم عالم الغيب، هم الحب في الآخرة وأنتم في الدنيا، لا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون، ولو سمعوا ما استجابونكم لم يقدروا على إجابتكم لأنهم أموات. ففرق بين قصة جبريل عليه السلام مع إبراهيم لو صحت وما تقولونه أنتم في عبادتكم للأموات واعتقادكم أنهم يقدرون على إنقاذكم من عذاب الله وعلى إنجائكم من النار وعلى كل ما تدعون. الأموات غائبون لا يسمعون ولا يقدرون، وبينكم وبينهم هذه الموت والحياة، فرق بين هذه الفكرة وبين ما تدعون. وهذا مثل ما سبق الشبهه التي قبل هذا، وهي ان الناس يوم القيامه ياتون الى ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، يطلبون منهم ان يسمعوا عند الله لهم في فصل القضاء بينهم. وسبق ان الشيخ اجاب عن هذا بان هذا طلب من احياء عاقلين يصبرون على الدعاء وعلى الشفاعه، طلب الشفاعه من الله، ليس هو كما تطلبون من الأموال العاجزين الذين لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ففرق بين هذا وهذا، هذه الشبهة من جنس الشبهة التي قبلها سواء بسواء. نعم، هذا مثال الشبهة. نعم.
الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى.
يقول
جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه تجيز القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل
كما فعل بقوم لوط لما أمره الله فطلعها
حكم الله وهي تبع حكمه، ادعوا الجنازه بان تدعى حتى ادعوها على فرح الجلاله، حتى طلعها فيها على السماء ثم قلت لها عليه، هذا دليل على قوته عليه الصلاه والسلام. الله 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 الله. وهذا كرجل غني له مال كبير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان يقيمه او ان يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيابى ذلك الرجل المحتاج ان ياخذ ويصبر الى ان ياتيه الله برزق لا منه فيه لاحد، فان هذا من استغاثه العباده والشرك لو كانوا يفقهون.
ويقولون الى الامراه العظيم الذين لا يسمعون ويرتبهم الحجاب، اين هذا من هذا على قياس على الفارق؟ نعم، لو كانوا يعقلون ويفرقون بين المختلفات لا ادركوا هذا الفرق العظيم، لكنهم لا يعقلون، اما انهم لا يشعرون هذا الفرق، وإما أنهم يلبسون على الناس، فهناك من يلبسون على الناس وهم يعرفون أن هذا باطل، لكن يلبسون على الناس لأغراض، إما لغرض الرئاسة أو لنقل الأموال الباطل أو لغير ذلك من الأغراض، أو لقصد إضلال الناس عن الصراط المستقيم. هناك مغلبون يلبسون على الناس وهم يعرفون ما يقولونه باطل،
لكن يبدو
على الناس
في أغراض. قال والنفس كلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم ما تقدم، ولكن نفرض لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن استل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معارض كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يعرف به كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من العذاب. ولم يدر المسلم أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الشرك أسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت هذه ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به خوف نقص دنيا أو جاه أو مجاراة لأحد، وترى من يعمل به مظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك ببين آيتين من كتاب الله. حسن الشيخ رحمه
الله
هذه الرسالة
بمعنى
أنه
عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها، لأنه إذا فهم هذه فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. هذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لفظ هذه الأمور ثلاثة، بالقول والعمل والاعتقاد بالقلب، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا مؤمنا، فإن كان يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة يعرف هذا بقلبه ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا ينطق ولا يقر به بلسانه فيجهل فهذا ثابت مثل فرعون فإن فرعون كان معترفا بالربوبية وأن ما جاء به الموسى هو الحق ولكنه ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحد تصورا وعبادة كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى عليه السلام لفرعون وقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فصاحب لقد علمت يا فرعون عرفت بقلبك ما انزل هذه الايات التي جئت بها الا رب السماوات والارض فصاحب للناس واني لاظنك يا فرعون مشهورا هذا دليل على ان فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام وانما جحد ذلك وتظاهر به تكبرا وعنادا فمن اعتقد التوحيد بقلبه ولكنه لم ينطق به بلسانه ابدا ان ينطق ويقول لا اله الا الله كحاله كفار قريش الذين قال الله فيهم قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بايات الله يشهدون دلت الايه على ان كفار قريش كانوا مصدقين للرسول بقلوبهم ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم والسنتهم وكما قال سبحانه وتعالى في اليهود الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم يعرفون هذا بقلوبهم فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فظهروه من الإيمان والجحود لا سيقتله في قلوبهم لأن محمدا رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يجدون أنصارهم عليه الصلاة والسلام في كتبهم ولكنهم يجحدون ذلك فهم يعتقدون ذلك في قلوبهم ولكن لا ينطقون به بألسنتهم ولا يعملون به بجوارحهم تصبرا وعمادا فاعتقادهم في قلوبهم لا ينفعهم وهم كفار مخلدون دونهم وكبير من واقع المشركين اليوم على هذا يقول ان اعرف ان هذه يقولون ما هو التوحيد والذي يقول الشيخ ابن عبد الوهاب هو الحق قال هو فلا يزال الذين يقولون نعرف ان هو الحق ولكن ما نقدر نخالف هذا البلد هذا البلد عندهم اضرقاء وعندهم استفاده الاموال ولا نقدر نخالف هذا ما نقدر نخالف نجري معهم على ان نعيش معهم إلا إحنا عارفين هذا هو الشرك هذا هو دين الله عز وجل ولكن ما نقدر على مجادلة الناس يوافقون يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم إما أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك وإما أن لا ينكروا عليه ولا يبينوا الحق ويكتمونه يسكتون عن الحق هذا واقع في العالم هذا هو الواقع، يعرفونه في السجود يذكرونه في الغالب، هم يقولون هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خارج وهذا الرجل، وهم يعتقدون ما جاء به هو ما جاء به الرجل وهو مقتضى الكتاب والسنه، يعرفون هذا، وانما حملهم الحسد او الكبر او الطمع في امور الدنيا، لانهم يظنون انهم اذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه يخسرون رئاستهم ويخسرون اموالهم ويخسرون جاههم عند الناس. يقول لهم الشيطان هكذا، يقول لهم الشيطان تراكم ان اتبعتم هذه العقيده فانكم ستخسرون هذه الامور كلها، يعيدهم الحق ويأمرهم بالفتنة. هذا الشيطان تعالى الله. هذا جانب. الجانب الثاني، من وافق في الله ونطق في التوحيد قال هو هذا صحيح وهذا هو الحق صلى وصام صار مع المسلمين، لكن في قلبه لا يعتقد ذلك، يعتقد ان هذا انه خرافات وانه أقاليم بالية وكلا وكلا، لكن يقول ما نظهر نظهر هذا إلى رغم هذا ما إذن معنا يريد إذن معنا، فهو تظاهر من ذلك الخير ولكن في الجزاق ينكر هذا، فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانا، وإنما عمل به وتكلم به جهاء فحالف المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يشهد إنك لرسول، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جند، يعني يريدون من هذا الكفر، وإنه ما يعترفون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحنوا أيمانهم جند قدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذن فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به، يقول هذا خرافات وهذا تكذيب وهذا، فهذا ثابت منافق وهو شر من الكافر الأرض، لأنه مخادع لله ولرسوله وللمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يفعلون، هذه حاجة المنافقين. إذن هم على قرابة يقول الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعتني بحقيقته في قلبه، قال مع الكفار الجاهلين الذي يتظاهر به بلسانه وافعاله وينكره بقلبه، هذا مع المنافقين، ولا يسلم الا من عمل بالتوحيد نطقا واعتقادا وعملا، هذا هو الذي ينجي منه. هذه القاعده اذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقه التوحيد وما يضارع به.
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت هذه الكلمة.
المسألة التي تبينها لكم كبيرة
عظيمة وقوية،
إذا حاولت
تطبيقها
على أحوال الناس
فلها
تطبيقات كبيرة على أحوال الناس.
تتبين لك إذا تأملت هذه الكلمة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاهل أو مدارة لأحد، فترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله.
هذه
قضية،
يعني بعض
الناس يمكن
في
الإسلام
أو قد يدعو إلى الإسلام، لكن ما سألته ما هي حقيقة الإسلام وما هي روابط الإسلام ما عرفت، يعني الإسلام يقدم الإنسان بدعوى لو تقول له اشرح لي ما هو الاسلام، ما هي حقيقه الاسلام، هذا اللي انا اشتكي اليه وادعو اليه، انت عند الناس ما هي حقيقه الاسلام وما هي رواتبه، ما هو استطاع هذا الموضوع عظيم يجب على كل مسلم ان يعرف حقيقه الاسلام ويعرف رواتب الاسلام التي لن تكون على رضيه، لئلا يكون عظيم المنافقين الذين اذا سئلوا في قبورهم قال ربك وما دينك وما النبي يقول عنك على يا ابي سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يتكلموا قلبه يعمل وما يكفيه غلط في الاسلام ولكن يفعل من المال فقط، هذه مصيبه خساره عظيمه ما يؤثر على كل مسلم ان يعرف حقيقه الاسلام ونواقض الاسلام ومكملات الاسلام ومنقصات الاسلام ويصبح على رقيقه، هذا لا يسع لا يسع احدا في هذا لا العوام ولا المتعلمين ولا العلماء، لا يسع احدا يسع هذا الامر وهو معرفه حقيقه الاسلام ومعرفة ما يكمل الإسلام ومعرفة ما يناقض الإسلام ويفسده أنواع الردة ويعرف ما ينقص الإسلام ولا يفسده حسب هذه الأمور.
ولكن عليك بثنايا كل من كتاب الله قولهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه النص واللعب السبيل، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مجاراة لأحد أعظم من أن يتكلم بكلمة يمدح بها. والآية
عرفت هذه القاعدة، إذا عرفت هذه القاعدة فإنه يجب أن تعرف ما يراك من الأموال والأفعال، من ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من نواقض الإسلام، لكنه ينفع إذا تكلم الإنسان بما يناقض الإسلام وهو يمزح فإنه يفقه، ولو كان ما قصد هذا الشيء وليس جادا في الكلام وإنما هو من باب المزح نقول له لا، الدين ليس فيه مزح، الدين لا يفقه فيه المزح والله. الدليل على ذلك قصة هؤلاء النهر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي هي غزو الروم، لأنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحر وشدة القيظ والضيق ووقت رقيق الثمار بادر ووجود مسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك 800 كيلو بعيد لشدة الحر ووضع رفيد السماء حاجة الناس إلى حضور دماغ نخيله مبتلى من الله والامتحان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغزو وكان في سائر غزواته يوجه بغير الجهة التي يريد، إلا هذه الغزوة فإنه بين الجهة التي يريدها علشان يكون الناس على بينة من أمره، فنهض معه المسلمون الذين حققوا الإيمان ولم يعبأوا من شدة الحرب ولا في طول المسافة، أما المنافقون بردت عليهم الكفر وطلبوا العذر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله وأنزل الله تعالى عليه لو خرجوا فيكم ما جاءوكم إلا خبالا ولا أورعوا خلالا يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لها والله عليم بالظالمين، وكان في تأخر المصلحة للمسلمين ولو خرجوا مع المسلمين لحق بهم كفر، فتأخر المنافقون وتأخر ناس من المؤمنين الصادقين لكن تأخروا فكاسلا وتفريطا، ثم حصل منهم التوبة والندم بعدما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مما قصر الله بكتابه. لكن الشاهد أن ناسا من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في المجلس يفتحون على واحد منهم ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء حرب رسولنا ولا أجب أجب ولا أجب عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس غلام مجلس الأنصار فأنكر عليه وقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الهدف يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مقالتهم فوجد الوحي قد سبق ونزل على الرسول قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما قلنا نقول ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء هؤلاء إلى الرسول يعتذرون جاءوا يعتذرون ويقول يا رسول الله ما خطنا إلا المسجد حديث الرسل نبطل به عن مقاريب ما قصدنا هذا الكلام فإنما هو باب المسجد ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة الحمد لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا يلتفت إليه يتلو الآية ولا يلتفت إليه. فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا وكانوا من الصحابة وكانوا مسلمين وارتدوا عن دينهم بسبب كلمة قالوها على وجه الهزل واللعب فكيف بمن يقول سلام الكبر لا من باب المسح وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانه يتكلم بكلام الكبر علشان يحفظ ماله يحفظ جاهه في الناس يحفظ رياضته هذا أشد أشد من المسح على ذكر الحياة الدنيا بالآخرة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هذا أشد من المسح الذي يوافق الكفار على ما هم عليه وهو يخبر ما هم عليه ولكن فعل هذا محافظة على ذلك وعلى جاهه وعلى ملائكته وعلى مقاومه الدنيوية. هذا كفر من هؤلاء الذين قالوا اننا كنا نقول ومن عز حكم الله في سبيله. انما استثنى الله جل وعلا من المكره له ان يتكلم بالكلام الكفر من اجل ان يسلم من التعذيب كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما فقده المشركون وعذبوه الا ان يسب محمدا صلى الله عليه وسلم فتكلم بما يريدون وقلبه مطمئن بالايمان من اجل ان يتخلص من اذاهم فلما أطلقوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأتيه ويذكر له ما حصل منه قال له كيف تجد خلقك؟ قال مطمئن فأنزل الله تعالى إلا من رضي وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من صاحب الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. السبب ما هو؟ ذلك لأنهم أصل الحياة الدنيا على الآخرة هذا هو السبب. فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط من أجل الدنيا فإن هذا عضو لا ينفعه عند الله. أما إذا قال من أجل التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخص الله له رخص الله له في ذلك. فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه موافقا له في قلبه، هذا هدف تعريفه. الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا بذلك في قلبه ويطمع هذا في الصدر، ولكنه فعله من أجل طمع الدنيا ومداراة الناس ومداهنتهم، فهذا فاهم أيضا بنص الآية، ذلك لأنه بحظ الحياة الدنيا على الآخر. الحالة الثالثة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مرخص له في ذلك وهو بغض ليس بذلك.
والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح منكم صدرا فعليه غضب من الله.
إن
الذي يتكلم بكلام
الكفر لا
يخلو
من
أحوال، أن هذه الأمور لا تضر ولا تكون من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. هذه شبهة عظيمة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل يستدلون على قوله هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى على أسامة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة بعد ذلك قال أنه إنما قال عبد الحجم أن إلا لم يرفض، فأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذه القصه على ان من قال لا اله الا الله فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها من انواع الشرك الاكبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فإذا قالوها عصروا منه إيمانهم وأموالهم إلا بفقدها حسابهم على الله عز وجل. قالوا هذا دليل على أن من تلفظ بهذه الكلمة أنه لا يقبل ولو قال ما معه من أنواع الشرك في عبادة الأموات وصرفها وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هذا حاصل يكون هذا فهي شبهة خطيرة إذا سمعها الجاهل ربما يخدمهم بها، لكن يبلغ أنهم قالوها في بلاد يخدع وهو في بلاد الأحاديث الصحيحة في غير موضعه. فقد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بشدة أدلة مجملها: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أولاد المؤمنون لا إله إلا الله، قاتل اليهود وقاتل كذلك الصحابة، قاتل بني خليفة يقولون لا إله إلا الله لما رأى لهم ما يتحدث من يتحدث. ثانيا تناقض هؤلاء بوجه الثاني تناقض هؤلاء، فإنهم يقولون من ترك الصلاة أو الزكاة
أو الهد، يعني من أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر الحج أو أنكر البعث والنشور يكفر عنده. وأما من أنكر التوحيد فإنه لا يكفر عنده، ولا يكفر عنده، ولا يأتي شرط هذا الله. هذا تناقض من الكفر. الوجه الثالث أن معنى حديث أسامة بن زيد ليس هو كما كان كما يأتي بيان التوحيد، فهم لبسوا بشرط حديث أسامة ولم يذكروا معناه الصحيح. رابعا أن الله سبحانه وتعالى قال فتفسد جاءت هذه الأمم فتبين وقال يا أيها الذين آمنوا لو ربكم سبيل الآية فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مسلما. فأمر سبحانه بالتبين يعني التدبر في شأن من قال لا إله إلا الله. وما فائدة التدبر إذا كان لا يستطيع إذا قال صار مسلما ولو فعل ما فعل ولا يكتب وما فائدة التدبر؟ ما معنى الله لم يقل لا تقتلوا من قال لا إله إلا الله لا تقتلوا ولكنه قال فتثبتوا وبينوا بشأنه هل علم بها أو لم يعلم بها هذا يجوز. خامسا أو الفقه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وهم من أشد الناس عبادة الله خوفا من الله طاعة بل هم تكلمت على الصحابة ومع هذا أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تكلمت عن الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله وهم أشد الناس إلى الصلاة تلاوة القرآن وورع. الوجه الثالث كفة بني المصطلح وهم قبيلة سهلوا في الإسلام ووصل إليهم الذين سمعوا شيئا من المحدث عن الذي أجمع الكتاب ولكنه لم يهتد إليهم كما يأتي شرحه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم منعوا الكتاب فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدوه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم هذا فتبين من يجيب القوم في جهاز يجب على عسل الله الذي هم لغة غزل وإن كان يقوم يقول لا إله إلا الله لا لأننا نمع فمنع الكتاب يتنافى مع قول ذلك هذه العجلة الشيطة إلى وراء هذه الصدرة خطيرة. أما الوجه الأول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم خاطب الجميع وسبى وهم يقولون لا اله الا الله جاءت تسميه خطبه بني قيل طاعه وقيل نظير وقيل غريبه يهود المدينه يهود المدينه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه عاهدهم على ان يظهروا في ديارهم وأن يكفوا شرهم عن المسلمين وأن يقاتلوا مع المسلمين والحراسة المدينة يشوف لا يشوف من المدينة عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولما جاء الأحزاب تطوقوا المدينة قال اليهود قالوا وصاروا معنا أحزاب ضد المسلمين فلما أنزل الله في الأحزاب الهزيمة وأرسل الريح التي اقتلعت قيامه وكفرت نذوره وألقى الله الرعب في قلوبهم إن جاءتكم ذنوب فأرسلنا عليهم ريحا والذنوب لم تغفر فلما أوقع الله جل وعلا من الأحزاب ونصر المسلمين عليهم أمر الله أن يأخذ اليهود في ديارهم، فغلب بني قريظة في رحابهم وديارهم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكم الله ورسوله. فأمر طلب تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيه سعد أن تقتل مقاتلته وتؤتى أمواله ودراهمه لأنهم قالوا الله ورسوله. فقتلهم وأمروا من الإسرائيل فلم يتنفيذ الحكم فقتلوا جميعا ولم يبقى إلا إنكارهم وأقتالهم لأنهم قالوا الله ورسوله ونقبوا العهد وهم يقولون لا إله إلا الله ويدعون النوح على فيه الوجود عليه السلام لكن لما قالوا الله ورسوله لم يرجع عن قول ذلك فدل على أن مجرد تلفظ لا إله إلا الله حتى يعلم الصلاح مدلول فإن ظهر منهما إلى الضرورة وجب قتله. وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة كل حنيفة قبيلة مشهورة في بلاد اليمامة من نجد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة وبنو سلمة كلهم في اليمامة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا عن نفوس ولكن لما رجعوا إلى البلاد ظهر فيهم كذاب قال له مسيلمة ادعته هو وهو قد أسلم جاء راجلا مع قومه لكنه لما جاء إلى قومه السلام على رسول الله فلم يرد الله صراحة ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت أعطاه الأخريات أعطى الأخريات أيضاً مسجده مقتله إليه فأخرجه معه فلما رجع الخليفة ادعى النبوي وقال إن الله أوحى إليه كما أوحى إلى مكة وإن الأرض بيني وبينه نصفا كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوقع إليك ما أوقع إليك وإن الله أعطاه نصف الأرض أعطاه نصفها ولكنكم معذرة قريش ظلم أوراق وظلم الأعمال فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم محمد رسول الله إلى مسعينة الكفة أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء بالعباد والعاقبة للمتقين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال يدعي كل يوحى اليه من زي الصور الى القران الى ربع الى ربع كما انه فلان يقاتل وكلا يوم الحق والنقل او يجعل له صوره من القديم الوحي يغار يحاكي بها اذا جاء يحاكي بها والحق يحاكي بها الصوره والحق الذي كان كل الذين امنوا وعملوا الصالحات وذلك والعاقله في عدنا والصاحبات صحنا والى اخر صور عجله فالصادقات صحنا الى اخر ما يحيي فلما تولى ابو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جسد الجيش بقياده خالد بن الوليد بمثاله فقال له عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله والذي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل نفسك يقول لا إله إلا الله. فقال لو كان هذا من غيرك يا عمر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا من حقنا وإن الزكاة من حقنا. هذا الإمام الزكاة. إمام الزكاة. وفي مصدق سيدنا محمد. لم ينفعه قول لا إله إلا الله. لما ادعى أو قدم أنه محيينا رسول الله. لأن الذين تبارك الله يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا نبي لا نبي لا نبي لا نبي لا فأرسل عبد الله بن مسلم الجيوش إلى الجماعة فقاتلوا بني حميدة الذين قتلوا حسينة والذين منعوا الزكاة قاتلوهم حتى نصر الله المسلمين عليهم وقتل حسينة الكلاب قتل حسينة الكلاب فقاتلوا قاتلوا الصحابة وهم يقولون لا بما اعتبروا لأنهم ارتدوا بتصدير مسيلمة وبمنع الزكاة. وثم شروطهم صعوبة جدا. ثم شروطهم صعوبة جدا. شروطهم قلت فهو يقول لا إله إلا الله. لكن هو مقرر محمد رسول الله أيضا. لكن يقول أن مسيلمة رسول الله. فلم تنفعه لا إله إلا الله لأنهم عقلوها. فهذا يمكن قولكم إلى من قال لا إله إلا الله لا يقول ولو فعل ما فعل. هذه شبهة من أبوها لا شبهة الثانية تناقض تناقض المعتزلة أنهم يقولون من جحد صلاة أو زكاة أو ركبا من أركان الإسلام أو جحد البعث يخرج. أما من أشرك بالله وعبد غير الله من الأموات والقبور فهذا لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله. فكيف تتناقضون هذا التناقض؟ يعني من جحد من جحد ركن من أركان الإسلام تكفرونه ومن جحد أفضل الإسلام وهو التوحيد تقول هذا لا يكفر. إذا كان من جحد الزكاة يكفر ومن جحد البعث يكفر فكيف لا يكفر من جحد التوحيد وقال لا بأس بعبادة الأموال ولا بأس بدعاء الأموال والذبح لهم والذبح لهم. من جحد الأصل لا تكفرونه ومن جحد ما دونه تكفرونه فنعم. وهذا ظاهر البطلان. الوجه الثالث الوجه الثالث الجواب عن التجنب. تجنب حديث أسامة بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جرية فيها أسامة بن زيد من أناس يقال له بنو الزرقاء. فلما أدركوه وقتلوه هرب رجل منهم فلاحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدون بشأن قتله. فلما غشوه وأدركوه قال لا إله إلا الله. فالأنصار تبعا ورجع أن أسامة قتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وغضب على ذلك وقال على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله انما قال ليس فيه من السلاح لكن من السيف. قال هل شققت عن قلبك؟ ماذا تفعل الى ان تحمل الله اذا جاءت يوم القيامه وما زال ينكر عليه؟ فقتلته بعد ما قال لا اله الا الله. حتى قال اسامه فمن ليت اني لم اسلم قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم انذر على اسامه قال لا اله الا الله. لماذا؟ لانه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمه. ومن تنكر بهذه الكلمه يبحث عنه ويتلبس في شانه حتى يظهر منه ما يمثله. فاذا ظهر منه ما يمثلها حكم عليه جدا وكتب ولو كان يكون ذلك. الخطا الذي حصل من اسامه رضي الله عنه انه قتل من ليس له. وانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تكونوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مآرب كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قيل نزلت هذه الآية في شأن البيت وفي الصدر وقيل نزلت في سرية أخرى من الصحابة خرجوا فجاءهم رجل يخوض غنما فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأكلوه وأخذوا غنما فأنزل الله عليها ولا تكونوا لمن ألقى إليكم السلام تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنم في أخذ عند الله وغنم كثيرة كذلك كنتم من قبل كنتم من قبل على الشيء فمن الله عليكم بالإسلام. فهذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأنتم لا تدرون ما في قلبه فالقتل قبل أن يظهر منه ما يوجب القتل على الأرض. فعلى كل حال سواء نزل في قصة إسلام أو نزل في قصة هؤلاء فالآية تدل على التدبر. فيقول معنى كل هذا رسول الله عليه وسلم على مسامة ليس هو كما فهمتم أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولو باع ربعا بل لا يقتل حتى يظهر منه ما يخالف عنه أي ظهر منه ما يخالف عنه الكلمة وجب قتله لأنه إذا انتبه معنى الحديث ولا لا أو يقولون إنه لا يقتل مطلقا ما دام يقول لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل فالحق أنه لا يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمة لأن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ مقال إنما هي لفظ ومعنى ومقتضى لفظ ومعنى ومقتضى لا بد من معرفة معناها لا بد من التلفظ بها أولا ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. فمن قالها وهو لا يدري ما معناها انت المعنى او ظاهر شيء ولا كان لا يدري معناها او عام هذا عالم ولا يدري معنى ذلك انت المعنى لانه ماذا يعمل لا حدث شيء. ولو قالها وهو يعرف معناها ولكن لم يعمل به لذهب يدفع الى الله وينظر الى الله ويستغيث بالامراض والاضرحه فهذا لا يستطيع ان يكون الصلاه فظهر ان لا يرتدى الا الله سبحانه وان تترك عباده ترك الله على ما لا يعلم. فمن لم يعمل بهذا فانه لا يكون مسلما ولا قيام يكون لا يعلم. الوجه الرابع أن الله قال فتبينوا في قراءتهم فتبينوا وتبين معناه التثبت تثبتوا مما تسببوا من شأن هذا الذي يتكلم الشأن. لا تستعجلوا بقدره، ولو كان في الأول على الشرك فعبادة الأوثان فدام نطق بها كفوا عنها والنظر، فإن عمل بمقتضاها فإنه يسلم له للمسلمين، وإن عمل خلاف مقتضاها لأن نذر عن الإسلام نذر من الإنسان صرفه في الأموال والأضحى والموتى فهذا الظهور قد ارتد عن دينه فيدكو قلبه لأنه كافر. هذا معنى التفكير. ولو كان كما تقولون أن من قال لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل لم يكن التفكير معنى، وكل من قال لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل سواء يجمع من الأمراض للتغيير بهم ويدعو إلى الله وقدم التفكير معنى. الوجه الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الحوائج، اخبر صلى الله عليه وسلم عن ظهور قائمه تمر بالحوائج وامر بقتلهم وقال ان تركتهم لا اقتلنهم قتل عاد. الخوارج جماعة وفرقة ظهرت في عهد الصحابة، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتلون القرآن ويصلون الليل حتى تصبر وجوههم من السهر وقيام الليل، لكن كانوا يكفرون المسلمين بالكبائر، يكفرون بالكبائر، يقولون من جنى فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن فعل اي كثيرة من الذنائب فهو كافر ومن كذب فهو كافر ومن الى اخر ما يقولون يكفرون بالكبائر التي يدور يكفرون المسلمين ويتخذون دماء المسلمين واموالهم ويعتدون على الكفار. وأيضا أضافوا إلى هذا الخروج على الأئمة على أئمة المسلمين وشفعة الطاعة تفريق الكلمة، خرجوا على أمير المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتلوا الصحابة، فلما رأى علي رضي الله عنه ما فعل وتذكر قول رسول الله عليه وسلم فيهم عدم على قتاله، ولكنه أرسل إليه قبل القتال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مولى واحد، فذهب إليه عبد الله بن عباس وناظره ورجع به 6000 تاب إلى الله عز وجل بعد مناظرة عبد الله بن عباس، والبقية أرقامه على مذهبه إلا فقاتله امير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابه والمسلمين في موقعة الهروات، فاوقع الله فيه شره فيه ونصر الله امير المؤمنين عليه، وكان هذا من كرامات ومن فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. رسول الله لما امر بقتلهم قال فان في قتلهم هجرا لمن قتله، فكانت هذه المنقبه والخطيئه من خواتم علي بن ابي طالب المقاومه، وهم يقولون لا اله الا الله بل تقتلون الليل والنهار ويقرؤون القران، لهم لوجه من قراءه القران ولكنهم غلب عليهم الجهل عدم والتشدد حتى خرجوا من الدين في بغداد. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم يقول ولهم نصوص يستدلوا بأدلة لكن على غير وجه لا يفهمون، ولهم نصوص فصلوا في فهمها ترده من التفصيل بالعباد والدمع الذي اوقعه من اول الجهل، ولا يرجعون الى اهل العلم بل يكفرون من اهل العلم ويكفرون كفروا عليه رضي الله عنه كفروا غيره من الصحابه غرور بسبب الجهل والغرور والعياذ بالله وعدم الرجوع الى اهل العلم. هذه مكلفة عظيمة يجب على شباب المسلمين أن نحذروا من هذا المدى، لأنه لا يزال الحق حينما يكون التدين على غير أساس صحيح، حينما يكون الورع على غير أساس صحيح يؤدي صاحبه إلى هذا المجتمع الخبيث، مما يدل على ضرورة التفقه في دين الله والرجوع إلى أهل العلم في فهم الكتاب والسنة. أما الإنسان الذي يعتمد على فهمه وهو ليس عنده فهم خطير فإنه يضل كما ضلت الصواب، فالعلم لا يؤخذ اعتباره إنما يؤخذ العلم من أصوله ومغازله ومن حملته. هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم وعلى أمثاله من الجهل فظلوا الطريق ووقعوا فيما وقعوا، ولا يزال فقره يتكرر مختلف الامور، لا يزال فقره قرون وقواعد مختلف الامور. والسبب في هذا انهم يعتمدون على فهم الضبط ولا يراجعون اهل العلم ولا يقبلون النصيحه، بل يعتبرون من خالفهم خواصات يستحقون ثمنه وماله، يأخذون على ولاة أمور المسلمين يشكون على الطاعة. هذا مذهب الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وحذر منهم وأمر بقتلهم وأخبر أنهم يغرقون في التكذيب كما يغرق السهم المغربي، وأن القرآن لا يجاوز حناجرهم. وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف. السبب في هذا الظروف هو الاعتماد على الجهل والرأي وعدم الرجوع إلى أهل العلم إلى الراسخين في العلم وإلى التفقه في دين الله والتبصر في أمور الدين هو الذي أوقعه. الشاهد من هذه القصة أنهم ظلوا وضربوا إلى الدين وهم يقولون لا اله الا الله، بل من اشد مما في ذلك العباده والاجتهاد والوعي كان على غير اساس لا يظهر العقيده، لا يكون على اساس على عقيده سليمه على فقه وبصيره. هذا هو الذي ينبغي، هذا الوجه الراس قال هذا الوجه القائم وهو الله. نرد به على هؤلاء الذين من قال لا اله الا الله فانهم ولو فعل ما فعل من المخالفات يقول لهم قل لا اله الا الله لن ينفع الفوائد، بل لن ينفعهم بصلاتهم وعباداتهم وتوضعهم وبكاءهم وتهجدهم بالليل، لن ينفعهم بصلاتهم لما كانوا على غير أساس صحيح وخارقوا المسلمين وخرجوا على جماعة واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، صاروا فيها بهم أفرادهم الأمر إلى هذا المعرض الخطير والعياذ. الوجه الثالث القتل المختلف، قال قبيلة قبائل العرب أسلمت وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزي صدقاته ولكن هذا الحدود كذب عليه وقال ما امره يغادر ومنعوا ويروى انهم لما بلغ الخبر اليوم من دون الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليستبدلوه ويحسبونه ولكنه ظن انهم جمعوا لقتله وانهم يجدون قتله فهرب رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله ثم بقتاله وهم يقولون لا اله الا الله لان امر على مقتضى الخبر على الرسول ولكن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عن سببه أن تصيبوا قوما بجهالة أي ألا تصيبوا قوما وأنتم تجهلون أمرا وتجهلون حقيقته فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتبين أن الرسول كذب عليه بل انه لما استقطعوا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم ياتنا من رسول لم ياتنا رسول ونحن اجتمعنا زكواتنا وهيئناها لكن لم ياتنا من رسول فعند ذلك تبين امره تبين الكذب على عليه وسماه الله الرافقا جاءكم رافقا في نبا فتبين دلت الآية على وجوب التثبت لمن أظهر الإسلام حتى يثبت عليه أنه خالف العقيدة بما يناقضها فإذا ثبت عليه مناقضة العقيدة حكم برجته وأمر بقصد فهي مثل قصة جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام يكف عنه وإن ذكر عنه شيء مثل لا الملك فلا بد من التكفل وعلى التوبة قد تتصرف عن الناس فهذا من الكفر عدم التصرف في الأمور التروي فيها والتكفل من الكفر الإسلام وإحسان القلب للمسلمين وتجلد إصرار الصهم للمسلمين حتى يتبين ويتبع صدق ما نكب إليه هذا حاصل أدوة للشيخ عن هذا السؤال وكل جواب منها يكفي وقت ولكن إذا كان هذه الأدوة كان ذلك أدفع للباطل وأقوى للحق احترقت هذه السورة ولله الحمد لأجلة الكتاب والسنة وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا النتيجة أن من قال لا إله إلا الله وعمل غير الله بالدعاء والاستغاثة والجمع والنذر في حال عباد الأمور فإنه مشرك وكافر ويجب قتله ولا تنفعه ذلك
وله شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نكره كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثوا يبي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره بأشياء يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبول الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم من أنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يخاتم الناس حتى يستنح أهل الجنة من شرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة, وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعوا الله لي, كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره, بل أن توسله الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره, فكيف بدعائه نفسه؟
لأنهم يقولون أنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى الحديث العظيم المعروف أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر والقيام على أقدامهم 50 عام والشمس بدت منهم والعرق نقل منهم منهم من يجيبه العرق ومنهم من يصل إلى جنبين من يكون دون ذلك مع شدة الزحام, فلا يقولهم المرء من أولهم إلى زحام شديد والشمس على رؤوس قدرين قريبا منه بدر من الشمس تكون مدة 50 سنة وهو تكون على الشمس. فعندما يحصل لهم هذا الخوف يتذكرون الشفاعة عند الله عز وجل ويرون أن الأنبياء هم الذين يسمعون منهم, فيأتون إلى آدم يقول منه أن يستعين إلى الله له الريح أو له الذنوب وأن يحدده الريح من الموت فيعطي عليه الصلاة والسلام بسبب ما حصل منه من الخطأ من مع أنه تاب منه وتاب الله عنه ولكن يستحي من الله ثم يقول إلى نوح أول الدنيا ويذكر أنه قال أرضي من أهلي من أهلي من أهلي من أهلي من أهلي ثم يقول إلى موسى يقول إلى موسى يطلبون منه ويعتذر, ثم يقول إلى عيسى عليه السلام أنا خير من إسرائيل فيعتذر لأن الموت موت عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يحكم الله له لأنه يقوم من الموت, فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أنا لا. ثم يأتي ويمسك تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويسلم ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع تصل فرقه واشفع بجسده, لانه لا احد يشفع الا الله الا باذنه. الرسول ما ذهب الى الله وطلب منه على طول, من شفع الى الله على طول من استاذن من ربه وسجد بين يديه حتى اذن له. وهذا كقوله تعالى لما الذي يسمع عنده الا باذنه, فهي تطلب من الله ان يصل الى غير عباده ويريحهم من الموت فيستجيب الله سبحانه وتعالى شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه التي تسمى الشفاعه العظمى والمقام المحمود حتى يبعثك ربك مقاما محمودا, بمعنى انه يحمله عليه الأولون ولا يحمله. قالوا هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين يقولون لا استغاثة إلا بالله, أي شغل يقولون هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين. يفعلون هذا يوم القيامة. الجواب على هذا يقول الشيخ سبحان الله شاع ومكان الشباب يفرع الله على قلوب المدينة لا يعلم, وذلك لأن هذه الفطرة هذه طلب من إنسان الشيء قادم على الدعاء على الشفاء، وطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته من مثل من النوم. فإن في قصة موسى استغاث الذي أوتي عليه على يده عدوه موسى عليه السلام مرفع في رجلين يقصد إلى واحد من بني إسرائيل في شيعة موسى وواحد من القدس في شيعة فرعون. فاستغاث الله من شيعة إسرائيل استغاث موسى على الذي من عدوه وهو القدس فوقفه موسى ضربه بيده ضربة واحدة فقرا عليه موسى أخاه هارون قوة عظيمة ضربة واحدة قرأت على فوقفه موسى هطل عليه لكن له وجه عليه الصلاة والسلام قال هذا من عمل الشيطان إنه عظيم من غير مدرك قال رب الحلف فمر على إنه هو قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ضريرا الآخر الآية فهذا يجب على أن استغاثة الحي بما يقدر عليه جائز والذي يقع من الأمر وما فيها هو ماذا؟ استغاثة الحي من الله في طلب الدعاء منه فالشفاعة معناه طلب الدعاء فيجوز أن يذهب إلى لسان الحي قادر يسمع كلامه يقول يا فلان ادعو الله عليه كذا وكذا الصحابة كانوا يعملون هذا ليس هذا من الحي ليس من السيد إنما إن أنكرنا هو الاستغاثة في الميت الاستغاثة في الميت وهذه لا علاقة لها في حديث الشفاعة لأنكم تجتهدون بالأموال تطلبون الشفاعة بالأموال وبغير إذن الله سبحانه وتعالى والأموال لا يقيمون على البيت ولا يقيمون يدا إلى قبر يستوي به يدعون يطلب الوضع او الشفاعه او الشفاعه ففيه فرق بين عمل هؤلاء المسلمين وبين ما في الحديث الصحيح وفي قصه موسى عليه الصلاه والسلام ففي هذا التفصيل زالت هذه الشبهه فضلا منها وهو ان الذي يكون ذكر ويجب انكاره هو الاستغاثه بالامر والاستجابه بالامر او الغائبين الذين لا يسمعون كلامه تنجي بذلك فهو كان حي ما دام المخالف ولا يمكن الكلام ولا يمكن التنجي الا ما تدخل في انسان حي حاضر قادر وهذه الشروط الثلاثه حي يعني لا نفس حاضر يعني لا غالب قادر يعني لا عاجز عن الخلق منه الا فهو هذه الشروط الثلاثه باستخدام ذلك ولا تسمع ذلك وهذا هو الذي يحصل الى الامم والمرسلات يأتون إلى أناس أحياء وهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ويخاطبونه والأنبياء يقدرون على أن يذكروا الله يقدرون على ذلك فهم طلبوا من سيد حاضر قادر على ما يقدر منه وهو الشفاعة الله ودعاء الله سبحانه وتعالى فهذا فرق واضح لكن أهل التلبيس وأهل الباطل يلبسون على الناس وأظن بهذا جاءت هذه السورة والحمد لله خلاص
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وله سورة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بالجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد معلوم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كثير له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان يقرضه او ان يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج ان ياخذ ويصبر الى ان ياتيه الله برزق لا منة به الى احد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا
الذي ذكر الشيخ في هذه الرسالة العظيمة وأجاب عنها بجواب كثير موفق وهي أن عباد القبور الذين يطلقون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون أن هذه الاستغاثة ليست بشرك وهذا الطلب من الأموات ليس بشرك وذلك بدليل قصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أنزل في النار لأن جبريل جاء إلى إبراهيم يعني يروى هذا يروى أن جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام وهم يجهزونه لحبسه بالنار ويضعونه في المنجنيق وكانت نارا عظيمة تتشاقق الطرق من الجو من شدة حرارتها وعظمها فقال جبريل لابراهيم عليه السلام هل لك من هذا يعرض عليه المساعده ويعرض عليه ان يؤمنه بما هو فيه وجبريل عليه السلام لا شك انه عنده قوه وصفه الله عز وجل بالقوه في قوه عند العرش الرحيم لا يتم قالوا مرة ومرة عن قوة فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة لما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل متوكلا على الله قال له أما أن يمشي وأما إلى الله فلا إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة وإنما توجع إلى ربه كما صح في الحديث أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل أما إليك أي جبريل حادث قال هل لك الحاجة؟ قال أما الحاجة إليك وأما إلى الله يعني وأما الحاجة إلى الله فلا محتاج إلى الله فهذا من باب توكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه وهذه درجة أكمل الخلق أكمل الخلق إيمانا حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة مخالف لأن مساعدة المخلوق فيها منة فيها حاجة إلى المخلوق مساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا منة فيها وهي فضل من الله سبحانه وتعالى والعباد مهما كانت حالتهم فهم كفر إلى الله لا أحد يستغني عن الله عز وجل أما المخلوق فإن كانت أن تستغني أن تستغني عنه قالوا فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق لأنه لم يكن في جيله يعرض على إبراهيم شيئا محرما، لم يكن في جيله يعرض على إبراهيم شيئا محرما وممنوعا. قالوا تقولون الاستغاثة بالشروع ممنوعة، هذا الجيل يعرض على إبراهيم يعرض عليه المساعدة، ونحن ما نطلب من الاخر الا المساعده فقط، والا نحن نعلم ان الله هو الخالق الرازق وان الامور بيده وانه على كل شيء قدير، ولكننا نطلب من المخلوق ما يقدر عليه وهو المساعده، لا نعتقد في المخلوق انه يستقل شيء من دون الله. هذه شبهه. والجواب عنها اولا ان هذه الشبهه لم تثبت الا ما يلي الاسرائيليات، وقد جاءت في اساليب لا تقلب المقال، ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم وانما هي من الاسرائيليات. هذا هو دين الله، والعقائد لا تبنى على الاشياء التي لم تثبت، فإنما تبنى العقائد على أدلة صحيحة في الكتاب والسنة. ثانيا لو صحت هذه الكتب وثبتت في أساليب صحيحة فهي لا تدل على جوانب الجوانب الاستغاثة بالأمر، هذا شيء واضح، لأن جبريل كان حيا وقادما على ما عرض على إبراهيم، كان حيا حاضرا صابرا على ما عرض على إبراهيم، فإن الله أعطاه القوة التي يستطيع بها أن يأخذ النار وما حولها ويبعثها في مكانها، وقادر على أن يأخذ إبراهيم يأخذ النار ويأخذ إبراهيم ويبعده عنه، لأن الله أعطاه القوة على ذلك، إذا أمره الله فإن عنده قوة عظيمة. فهذا من عرض المخلوق القادم المساعد المخلوق. قال الشيخ وهذا مثل الإنسان الغني عنده ماء جديد يأتي إلى الإنسان الفقير فيعرض عليه القرض ويقول أتفضل أن أقرضك مبلغا تدفع به حاجتك، فيقول هذا الفقير لا أنا لست بحاجة من المخلوق أنا أنتظر الرسول الله عز وجل. فليس في عرض هذا الغني شيء من المحذور، وليس في فرق هذا الغموض في القبول شيء من المحذور، هذا شيء عادي لا يدخل في امر العقيده. اما انتم فانتم تطلبون من الاموال ما لا يطلبون عليه، تفريج الضروبات وقضاء الحاجات واجابه الدعوات، تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه، اولا لا يقدرون عليه، وثانيا انهم غير عقلاء، هم في عالم الاخر، انتم موجودين عندهم في عالم الاخر، بينكم وبينهم عالم الغيب، هم في الاخره وانتم في الدنيا، لا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لم يقدروا على إجابتكم لأنهم أموات. ففرق بين قصة جبريل عليه السلام ما إبراهيم لو صحت وما تقولونه أنهم في عبادتكم للأموات واعتقادكم أنهم يقدرون على إنقاذكم من عذاب الله وعلى إنجائكم من النار وعلى كل ما تدعون، الأموات غائبون لا يسمعون ولا يقدرون، وبينكم وبينهم حاجز في الموت والحياه، فرق بين هذه الفكره وبين ما تدعون. وهذا مثل ما سبق الشبهه التي قبل هذا، وهي ان الناس يوم القيامه ياتون الى ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد يطلبون منهم أن يسمعوا عند الله له في فضل صلاة بينهم. وسبق الشيخ أجاب عن هذا بأن هذا طلب من أحياء حاضرين يذكرون على الدعاء وعلى الشفاعة طلب الشفاعة من الله، ليس هو كما تطلبون من الأموات العاجزين الذين لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ففرق بين هذا وهذه الشبهة من جنس الشبهة التي قبلها سواء بسواء. نعم، هذا مثال الشبهة.
الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى.
في
بيان
أهل الأنبياء
يخبرون منهم، قال الشيخ الأنبياء هذا طلبوا من الأحياء أن يخبروا عنه وهو الدعاء. فقولوا جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يخبر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه تجيز القرى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال وينقيها في المشرق أو المغرب لفعل
كما فعل
بقوم
لوط، فإن أمره الله في قوم لوط فخلع خبنا ويتبع خبنا يدع خبنا بما فيها من الأرض والحيوانات فاتلعها على ضرر جلاله حتى بلغ فيها على السماء ثم طلبها عليه. هذا دليل على قوته عليه الصلاة والسلام.
الله يرضى في مكان بعيد عنه لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقيمه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لا أحد. فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
يرفضون الى الاموال والارض من اجل ان لا يسمعون ويرتبعوا الحجاب. هذا الفرق، وإما أنهم يلبسون على الناس، فهناك من يلبسون على الناس وهم يعرفون من هذا الراس، لكن يلبسون على الناس بأغراض، إما لغرض الرئاسة أو لأخذ الأموال بالباطل أو لغير ذلك من الأغراض، أو لقصد إضلال الناس عن الصراط المستقيم. هناك مغلبون يلبسون على الناس وهم يعرفون ما يقولونه بالباطل، لكن يلبسون على الناس بأغراض.
قال والنفس كلام عنك الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد مع الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن استل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معارض كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يعرف به كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من العذاب. ولم يدر المسلم أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عمل ظاهر وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الشرك أسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت هذه ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به خوف نقص دنيا أو جاه أو مجاراة لأحد، وترى من يعمل به مظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك ببين آيتين من كتاب الله. حسن الشيخ رحمه الله هذه الرسالة
بمسألة عظيمة مهمة تفهمها وتعقلها، لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. هذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لفظ هذه الأمور ثلاثة، بالقول والعمل والاعتقاد في القلب. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله، وإذا اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا. فإن كان يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة، نعرف هذا بقلبه، ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا ينطق ولا يقر به بلسانه بل يجهل، فهذا ثابت مثل فرعون. فإن فرعون كان معترفا بالربوبية وأن ما جاء به موسى هو الحق، ولكنه ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحد تصورا وعبادا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. وقال موسى عليه السلام لفرعون: وقد علمت ما انت لهؤلاء الا رب السماوات والارض فصاحب. فقد علمت يا فرعون، عرفت بقلبك ما انزل هذه الايات التي جئت بها الا رب السماوات والارض فصار للناس، واني لاظنك يا فرعون مشهورا. فهذا دليل على ان فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وإنما جحد ذلك وتظاهر به تكبرا وعنادا. فمن اعتقد التوحيد بقلبه ولكنه لم ينطق به بلسانه أبدا أن ينطق ويقول لا إله إلا الله كما استحال في كفار قريش الذين قال الله فيهم: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بايات الله يشهدون. دلت الايه على ان كفار قريش كانوا مصدقين للرسول في قلوبهم، ولكن يجحدون ذلك في ظواهرهم والسنتهم. كما قال سبحانه وتعالى في اليهود الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا بقلوبهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. تظاهرون بالإيمان والدخول لا سيقوله في قلوبهم لأن محمدا رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل، ولكن منعه الكبر والحسد من اتباعه. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يجدون أنصارهم عليه الصلاة والسلام في كتبهم، ولكنهم يجحدون ذلك. فهم يعتقدون ذلك في قلوبهم ولكن لا ينطقون به بألسنتهم ولا يعملون به بجوارحهم تكبرا وعمادا. فاعتقادهم بقلوبهم لا ينفعهم وهم كفار مخلدون بالنار. وكبير من واقع المشركين اليوم على هذا. يقولون عن عارف ان هذه تقولون انه هو التوحيد. هل يقول الشيخ بن عبد الوهاب هو الحق؟ قال هو ولا يزال الذين يقولون نعرف انه هو الحق ولكن ما نقدر نخالف عن بلدنا. هل بلدنا عندهم اضرحاء وعندهم استفاده الاموال ولا نقدر نخالف؟ انت ما نقدر نخالف نجري معهم على أن نعيش معهم. إلا أننا عارفين أن هذا هو الشرك، هذا هو دين الله عز وجل. ولكن ما نقبل على مجادلة الناس. إنهم يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم. إما أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك. وإما أن لا ينكروا عليهم. ولا يبينوا الحق ويكتمونه يسكتون عن الحق. هذا واقع في العالم، هذا هو واقع. يعرفونه في جنودهم ولا يذكرونه في الظاهر. ويقولون هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خارج وهذا الرجل، وهم يعتقدون ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الكتاب والسنه. يعرفون هذا، وإنما حملهم الحسد أو الكبر أو الطمع في أمور الدنيا، لأنهم يظنون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه يخسرون رئاستهم ويخسرون أموالهم ويخسرون جاههم عند الناس. يقول لهم الشيطان هكذا، يقول لهم الشيطان تراكم إن اتبعتم هذه العقيدة فإنكم ستخسرون هذه الأمور كلها. يعيدهم الحق ويأمرهم بالحكمة. هذا الشيطان لعنه الله. هذا جانب. الجانب الثاني، من وافق في الظاهر ونطق بالتوحيد قال هو على صحيح وعلى هو الحق صلى وصام صار مع المسلمين، لكن في قلبه لا يعتقد هذا، يعتقد ان هذا إن الخرافات وإن الأقاليم بادية وكذا وكذا، لكن يقول ما نظهر هذا، إذا عرفنا هذا ما عشنا معنا، إذا نريد أن نسمع عنه. فهو تظاهر بوجود الخير ولكن في استنتاجه ينكر هذا، فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانه، وإنما عمل به وتكلم به جهاد. تخالف المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جند، يعني يريدون من هذا الكفر، وإنه ما يعترفون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أيمانهم جند وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذا فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به، يقول هذا خرافات وهذا تكذيب وهذا، فهذا ثابت منافق وهو الفرق من الفاجر الأرض، لأنه مخادع لله ولرسوله وللمؤمنين. خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه حاجة منافقة. إذن هم على قرابة نقول الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعتني بحقيقته في قلبه، هذا مع الكفار الجاهلين. الذي يتظاهر به بلسانه وافعاله وينكره بقلبه، هذا مع المنافقين. ولا يسلم إلا من عمل في التوحيد نطقا واعتقادا وعملا. هذا هو الذي ينجي. هذه القاعدة إذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقة التوحيد وما يضارعه.
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت هذه الكلمة.
المسألة التي تبينها لكم كبيرة عظيمة وطويلة إذا حاولت تطبيقها على أحوال الناس فلها تطبيقات كبيرة على أحوال الناس.
تتبين لك إذا تأملت هذه الكلمة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو إدارة لأحد. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله.
أو قد يدعو الإسلام لكن ما سألته ما هي حقيقة الإسلام وما هي روابط الإسلام ما عرفت. يعني الإسلام يقدم الإنسان ودعوة لو تقول له اشرح لي ما هو الإسلام ما هي حقيقة الإسلام هل الذي أنتم إليه تدعو إليه تفهمها عند الناس ما هي حقيقة وما هي روابط مرتفعة الإسلام. ومعرفة ما يكمل الإسلام ومعرفة ما يناقض الإسلام ويفسده أنواع الردة ويعرف ما ينقص الإسلام ولا يفسده حسب هذه الأمور.
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله قولهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المسلم اللعب التبين تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص نار أو جان أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية
إذا عرفت هذه القاعدة فإنه يجب أن تعرف ما يضاد من الأموال والأفعال من ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من نواقض الإسلام لكنه ينفع. إذا تكلم الإنسان بما يناقض الإسلام وهو ينفع فإنه ينفع ولو كان ما قصد هذا الشيء وليس جادا في الكلام وإنما هو من باب المدح نقول له لا التدليل ليس فيه مدح التدليل لا يصلح فيه المدح والله. الدليل على ذلك قصة هؤلاء النهر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي هي غزو الروم لأنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحرب وشدة القيد والصيف ووصف فيه باستمرار لآدم رحمه الله مسافة بعيدة من المدينة إلى سجود 800 كيلو بعيد لمدة الحرب، ووصف فيه باستمرار حاجة الناس إلى حضور جمال نخيل مبدلة من الله والامتحان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغزو، وكان في سائر غزواته يوجه بغير الجهة التي يريد إلا هذه الغزوة، فإنه بين الجهة التي يريدها علشان يكون الناس على بينة من أمره. فنهض معه المسلمون الذين حققوا الإيمان ولم يعبأوا من شدة الحرب ولا يكون المكان، أما المنافقون زادت عليهم وطلبوا العذر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله وأنزل الله تعالى عليه لو خرجوا فيكم ما جاءوكم إلا خبالا ولا أورعوا خلالا يدعونكم الفتنة وفيكم تسمعون لها والله عليم بالظالمين. فكان في تأخر المصلحة للمسلمين، ولو خرجوا مع المسلمين لحق بهم شر. فتأخر ناس من المؤمنين الصادقين، لكن تأخروا فكاسلا وتفريقا، ثم حصل منهم التوبة والندم بعدما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مما قصر الله في كتابه. لكن الشاهد أن ناسا من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مجلس يفتحون على واحد منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، حرر رسولنا ولا أجزل أجزل ولا أجزل عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس غلام مجلس الأنصار، فأنكر عليه وقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الهدف يقرا الرسول صلى الله عليه وسلم في مقالتهم، فوجد الوحي قد سبق ونزل على الرسول قوله سبحانه وتعالى ولئن سالتهم ليقولن انما قلنا نقول ونلعب قل ابالله واياته ورسوله انتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فجاء هؤلاء إلى الرسول يعتذرون ويقول يا رسول الله ما خطنا إلا المسجد حديث الرسل نقتل به عنها الطريق، ما قصدنا هذا الكلام، فإنما هو باب المسجد ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوته قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا ينفصل إليه يتلو الآية ولا ينفصل إليه. فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا وكانوا من الصحابة وكانوا مسلمين وارتدوا عن دينهم بسبب كلمة قالوها على وجه الهزل واللعب، فكيف بمن يقول كلام الكفر لا من باب المدح وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى أشيائه وعلى مكانته يتكلم بكلام الكفر علشان يحفظ ماله يحفظ جاهه في الناس يحفظ ريادته؟ فلا تجد من تجمل الناس على ذكر الحياة الدنيا بالآخرة والعياذ بالله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فلا تجد من المال الذي يوافق الكفار على ما هم عليه وهو يقدر ما هم عليه، ولكن فعل هذا محافظة على ماله وعلى جاهه وعلى ملاذه وعلى مطاوله الدنيوية. هذا فضل من هؤلاء الذين قالوا إننا كنا نقول ونلعب حكم الله في سبيله. إنما استثنى الله جل وعلا من ذكر المكره له أن يتكلم بثلاث الكفر من أجل أن يسلم من التعذيب، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما فقده المشركون وعذبوه إلا أن يحب محمد صلى الله عليه وسلم. فتكلم بلا يريدون وقلبه مطمئن بالإيمان من أجل أن يتخلص من أذاهم وتهديدهم. فلما أطرقوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأتيه ويذكر له ما حصل منه، قال له كيف تجد خيرا؟ قال مطمئن بالإيمان. فأنزل الله تعالى إلا من رضي وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من ضاع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. السبب ما هو؟ ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذا هو السبب. فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط من أجل الدنيا فإن هذا عضو لا ينفعه عند الله. أما إذا قال من أجل التخلص من الإشراف وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخص الله له، رخص الله له في ذلك. والحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يحضر من أجل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه واضطا له في قلبه، هذا هدف يعرفه. الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا بذلك في قلبه ويطمع هذا في الصهر ولكنه فعله من أجل طمع الدنيا ومداراة الناس ومداهنتهم، فهذا فاهم أيضا بنص الآية ذلك بأنه تحضر حياة الدنيا على الآخر. الحالة الثالثة أن يقول ذلك مكرها لا مختار وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له في ذلك وهو بغض وليس بذلك.
ولا تستمع قوله تعالى من كفر بالله من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله.
إن الذي يتكلم بكلام الكفر لا يخرج من أحواله